الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 بعد 600 من تفسير البغوي والثاني من تفسير سورة القصص. قال: ولما بلغ أشده قال الكلبي قال الأشد ما بين 18 سنة إلى 30 سنة. قال مجاهد: وغيره 33 سنة. واستوى أي بلغ 40 سنة. ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقيل استوى انتهى شبابه. أتيناه حكما وعلما أي الفقه والعقل والعلم في الدين. وعلم موسى وحكم قبل أن يبعث نبيا. وكذلك نجزي المحسنين. قوله تعالى: ودخل المدينة يعني دخل موسى المدينة. قال السدي: هي مدينة منف من أرض مصر. وقال مقاتل: كانت قرية حايين على رأس فرسخين من مصر. وقيل مدينة عين شمس. إلى الآن ما زالت تسمى عين شمس، وقد دخلت في مدينة القاهرة على حين غفلة من أهلها وهو وقت القائلة. واشتغل الناس بالقيلولة. قال محمد بن كعب القرضي: دخلها فيما بين المغرب والعشاء. واختلفوا في السبب الذي من أجله دخل المدينة في هذا الوقت. قال السدي: وذلك أن موسى عليه السلام كان يسمى ابن فرعون، فكان يركب مراكب فرعون ويلبس مثل ملابسه. فركب فرعون يوما وليس عنده موسى، فلما جاء موسى قيل له إن فرعون قد ركب، فركب في أثره فأدركه المقيل بأرض منف، فدخلها نصف النهار وليس في طرفها أحد. فذلك قوله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قال ابن إسحاق: كان لموسى شيعا بني إسرائيل يستمعون منه ويقتدون به، فلما عرف ما هو عليه من الحق رأى فراق فرعون وقومه فخالفهم في دينه حتى ذكر ذلك من هو ذكر ذلك منه وخافوه وخافهم، فكان لا يدخل قرية إلا خائفا مستخفيا، فدخلها يوما على حين غفلة من أهلها. وقال ابن زيد: لما على موسى فرعون بالعصا في صغره فأراد فرعون قتله، قالت امرأته: هو صغير، فترك قتله وأمر بإخراجه من مدينته، فلم يدخل عليهم إلا بعد أن كبر وبلغ شده. فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني عن ذكر موسى من بعد نسيانهم خمره وأمره لبعد عهدهم به. كل هذه أقوال لا دليل عليها. وروي عن علي في قوله: حين غفل كان يوم عيد لهم قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم، فوجد فيها رجلين يقتتلان يختصمان ويتنازعان، هذا من شيعتهم بني إسرائيل وهذا من عدوه من القبط. قيل الذي كان من شيعته السامري، والذي من عدوه من القبط قيل طباخ فرعون اسمه فيلثون، وقيل هذا من شيعته وهذا من عدوه، أي هذا مؤمن وهذا كافر. وكان القبط يسخر الإسرائيلي ليحمل الحطب إلى المطبخ. الأقوال التي لا دليل عليها لا يلتفت إليها ممن صدرت، إن سطرت في كتب التفسير أو سطرت في كتب الشروح أو سطرت في الأحاديث الموضوعة والضعيفة، لا يلتفت إلى الأقوال المطرحة. وإن قالها إمام جليل فالإمام الجليل إمام جليل، والخطأ لا يسلم منه أحد. العصمة لله ولكتاب العصمة لكتاب الله، نقول هكذا: العصمة لكتاب الله ولصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما أقوال العلماء هكذا مثل هذه الإسرائيليات يستدل لها ولا يستدل بها، فمثل ذلك قول ابن حزم لما ذهب إلى حصر أسماء الله في 99، من وافقه على هذا؟ من وافقه؟ لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. وهكذا قول السعدي رحمه الله أن يأجوج مأجوج هم الصين، قول لا دليل عليه، لا دليل عليه، يخالف القرآن ويخالف السنة، هذا علم غيب. ما يذهب الإنسان ويتكلم في شأن الغيب بأمور يعني عقلية. لو كان الصين سيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصين، وأيضا بعضهم يقول هم الصين أو روسيا أو أمريكا، هذا قد هو المخذرية، عادها يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج بينهم وبين الناس سد بناه ذو القرنين الله أعلم أينه، نؤمن بأنهم خلف سدهم حتى يخرجوا في آخر الزمان، لا يدان لأحد بقتالهم، يشربون بحيرة طبرية ويفعلون الأفاعيل الكثيرة. فهذا القول لا ينتشر بسبب مثل هذه الرسالة للسعدي رحمه الله، بل يقولون إن السعدي رحمه الله قد رجع عنها، فإن كلام السعدي رحمه الله في التفسير موافق لكلام المفسرين الذي قالوه وسطروه. مثل هذه الأقوال لا يلتفت إليها يا أخوة. أنا نصحت حسن بن نور في كتاب التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99 أن الأقوال البعيدة لا يلتفت لها ولا يتعصب لها ولا يتشقب الإنسان لها، تفتنه. حسن بن نور صار حزبيا وكره السنة وقلاها بسبب الرد عليه بهذا الكتاب. ذهب يأتينا بقول لم يقله أحد من علماء المسلمين إلا كلام ابن حزم، وابن حزم معروف في هذا الباب لا يؤخذ منه، وهكذا ظاهر كلام ابن كج، ولعل لابن كج كلام غير هذا، إنما استظهره الحافظ. فقلنا له في ذلك الكتاب اترك الأقوال هذه. وهكذا الآن، لأن بعضهم يتناقل رسالة السعدي رحمه الله في الواتساب، رسالة قد عفى عليها الزمن، رد عليها العلماء وذهبت مع الريح، فإنما يبحث لها الآن. وإلا شيخنا مقبل رحمه الله كنا نسمعه مرارا يخطئ الشيخ السعدي رحمه الله في مسألة أن يأجوج مأجوج هم الصين، هذا قول بعيد يا أخوة، قول بعيد. الصينيون ندخل عندهم يخرجون عندنا، من الذي شق طريق حجة صنعاء إلا أهل الصين؟ وموجود إلى الآن قبر الصيني، وهناك مقبرة للصينيين الذين اشتغلوا في اليمن، والتجار يذهبون إليهم من زمان، حتى جاء حديث وإن كان ضعيفا اطلبوا العلم ولو في الصين. فالصين معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خرج التتر ما قال أحد بأنهم يأجوج مأجوج. التتر فتنة من الفتن. وقد تقدمت النصيحة أن تفسير الأمور الغيبية يعود فيه إلى الدليل، الأمور الغيبية يعاد فيها إلى الدليل. أما إذا أردت أن تنزل الأمور الغيبية على أشياء عصرية قد تنزلها على أشياء ثم بعد أيام تفشل. الآن روسيا حنبت في أوكرانيا، إذا قيل بأن روسيا هي أجوج مأجوج حنبت في أوكرانيا، ما وصلت إلى كيف وخرجت من خرسون، وهات لك يا حروب. والقول بأنهم أمريكا، حاطوا بالعالم، هؤلاء حاطوا بالعالم، وهم بينهم وبين الناس سد. فكم تتعبنا القصص الإسرائيلية ترون في التفسير، وهكذا الأقوال التي تبنى على غير دليل تتعب في ردها، تتعب في قبولها. سبحان الله، تجد من يقبل مثل هذه الأقوال وتتعجب كيف قبل هذا القول، لكن سبحان الله، الله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وقد يكون الضلال كليا، وقد يكون الضلال جزئيا، وقد يكون يعني في عدم فهم، وقد يكون بعدم إدراك، وإلى غير ذلك. لكن هذه نصيحة لي ولكم، بفضل الله كتبت عن قصة الدجال ولم أتطرق، مع أن هناك دجاج لكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي، يعني مثلا أذهب ونزل هؤلاء الدجاج على فلان وفلان، ما أدراني أنا، أذكر الحديث. وامشي فيه. اما ان تنزلها على فلان بعينه، مثلا عندك ما يسمونه بالقحطاني الذي يكون في اخر الزمان، كل يوم ينزلها على رئيس، كلما خرج رئيس قالوا هذا القحطاني، ما ادرينا من القحطاني هذا. خلوا الاحاديث احاديث الغيب اتركوها كما هي، لا تتعرضوا لاحاديث الغيب، اؤمنوا بها، واذا قد ظهروا سيعرف ان القحطاني. رايتم قبل ايام نقرا اثر عن علي بن ابي طالب ربما لا يثبت اليه بان الدابة رجل، قد تجد من يتشقب في قلبه ويأخذ بهذا القول، دابة رجل، لو كانت رجل لقال الله يخرج رجل كما هو مذكور في غيره، لكن الدابة دابة، اسم الدابة. الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فالدابة نتعامل معها على أنها دابة. كيف هذه الدابة؟ الله أعلم. لما يقول لك تجلس يعني تخرج بسرعة الخيل شهر ولم يخرج إلا إلى صدرها، هذا كلام يعني ما عليه دليل، وأنها تنفجر من وسط صحن الكعبة والناس يصلون، كلام ما عليه دليل، هي دابة. ذكر الله عز وجل لنا طرفا من شأنها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كذلك من شأنها أنها من علامات الساعة ويكفي. والدجال كذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنه، جاء في بعض الآثار أنه يخرج على حمار، جاء في بعض الآثار كذا، ما نأتي ونقول لا الدجال يأتي على يعني طيران حديث ولا يأتي على ناقل حديث، لا، الدجال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما ظهر من شأنه نؤمن به. جاء في حديث حذيفة بن أسيد عند الحاكم بسند لا بأس به وهو موقوف عليه، لكن له حكم الرفع إن شاء الله. وجاء أيضا آثار أن هذا الحمار ما بين أذنيه 40 ذراعا، هذا كلام ما عليه دليل، يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات. فنتوقف في باب أحاديث الفتن، في باب تفسير القرآن، سواء الأمور الغيبية في الماضي أو الأمور الغيبية في المستقبل، على ما جاءنا. ولذلك كثير من المفسرين حاولوا بقدر الإمكان إزالة الإسرائيليات، وبعضهم عجز مثل ابن كثير، رد كثيرا، لم يذكر كثيرا منها وذكر كثيرا منها وبين ما فيه، وربما فاته بعض. كذلك البغوي إنما جاء مستدركا على الثعالبي، لأن الثعالبي ذكر إسرائيليات بكثرة، ومع ذلك البغوي ما سلم، ما سلم، لأني رأيت باب السيرة وباب التفسير، من أراد يعني يستوفي القصة كأنها كاملة لابد يدخل في باب أحاديث ضعيفة أو في باب إسرائيليات، إلا أن تريد أن تفسر ما عندك والباقي في علم الغيب، هنا ستسلم. أما إذا أردت مثلا الاستيعاب، مثلا عندنا سيأتي مثلا الآن أن موسى عليه السلام ذهب إلى أرض مدين مكث 10 سنين، المفروض أن المفسر يذكر أنه مكث 10 سنين، ما يدخل ايش فعل في هذه 10 سنين ويتزوج المرأة وايش اسم هذه المرأة وهل انجبت له ما انجبت له، ما عندنا خبر، عندنا علم انه انه شارطه يعني صاحب تلك البلاد على ان يزوجه احدى ابنتيه، تزوجها مشى بها، هذا الذي جاء بالقرآن. هكذا ارسله الله الى فرعون، نؤمن انه دخل على فرعون ويعني خاطبه بما أمر الله، أما بعد ذلك قال فرعون وقال كذا وقال كذا، وكأن الناقل بينهم، هذه أمور تجعلك يعني كأنك بينهم، هذا ما يصلح، ما يصلح. بارك الله فيكم، جعلونا في هذه الأبواب مع الأدلة من الكتاب والسنة، ومن زل من العلماء زلته مردودة مع احترامنا له ومع دعائنا له ومع ثنائنا عليه. ما عندنا ذلك، ما عندنا افتئات على أهل العلم، لكن كذلك ما عندنا قبول كل ما يقوله العالم وإن كان مخالفا للدليل، كل يؤخذ من قوله ويرد. قال سعيد بن جبير: لما بلغ موسى شده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم حتى امتنعوا كل الامتناع، وكان بنو إسرائيل قد عزوا بمكان موسى لأنهم كانوا يعلمون أنه منهم. فوجد موسى رجلين يقتتلان، أحدهم من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، والاستغاثة طلب الغوث. فغضب موسى واشتد غضبه لأنه تناوله ويعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم، ولا يعلم الناس إلا أنه من قبل الرضاعة من أم موسى. فقال للفرعون: خل سبيله. فقال: إنما أخذت ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك. فنزعه. فقال الفرعوني: لقد هممت أن أحمله عليك، وكان موسى قد أوتي بسط في الخلق وشد في القوة والبطش. فوكزه موسى، وقرأ ابن مسعود: فلكزه موسى ومعناهما واحد، وهو الضرب بجميع الكف. ينتبه يا سليمان من اللكزة هذه، لا تحملك صيام شهرين متتابعين. قال: وهو الضرب بجميع الكف، وقيل الوكز الضرب في الصدر واللكز في الظهر، وقال الفراء معناهما واحد وهو الدفع. قال أبو عبيدة: الوكز الدفع بأطراف الأصابع، وفي بعض التفسير عقد موسى 83 وضربه في صدره فقضى عليه، أي فقتله وفرغ من أمره، وكل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه. فندم موسى عليه السلام ولم يكن قصده القتل، فدفنه في الرمل. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هذا كلمة فدفنه في الرمل زائدة، من أين جاء بها أنه دفنه في الرمل؟ بين الضلالة، يعني كأنه أراد أن يستر نفسه. ما هذا موجود؟ ظاهر القرآن أنه قتله، أصبح الناس يبحثون عن القاتل. قال: ربي إني ظلمت نفسي بقتل القبط من غير أمر فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي بالمغفرة فلن أكون ظهيرا عونا للمجرمين. قال ابن عباس للكافرين: وهذا يدل على أن الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافرا، وهو قول مقاتل. قال قتادة: لن أعين بعدها على خطيئة. قال ابن عباس: لم يستثني فابتلي به في اليوم الثاني، فأصبح في المدينة، أي في المدينة التي قتل فيها القبطي، خائفا من قتله القبطي، يترقب ينتظر سوءا، والترقب انتظار المكروه. قال الكلبي: ينتظر متى يؤخذ به، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يستغيثه ويصيح به من بعد. قال ابن عباس: أتي فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قتلوا منا رجلا فخذ لنا بحقنا. فقال: ابغوا لي قاتله ومن يشهد عليه، فلا يستقيم أن يقضي بغير بينة. فبينما هم يطوفون لا يجدون بينة إذ مر موسى من الغد، فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونيا فاستغاثه على الفرعوني، فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس من قتل القبطي. قال له موسى للإسرائيلي: إنك لغوي مبين ظاهر الغواية، قاتلت بالأمس رجلا فقتلته بسببك، وتقاتل اليوم آخر وتستغيثني عليه. فقيل: إنما قال موسى للفرعوني: إنك لغوي مبين بظلمك، والأول أصوب، عليه الأكثرون أنه قال ذلك الإسرائيلي. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، ذلك أن موسى أدركته الرقة بالإسرائيلي، فمد يديه ليبطش بالفرعوني، فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به لما رأى من غضبه وسمع قوله: إنك لغوي مبين. قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض بالقتل ظلما، وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما سمع القبطي ما قال الإسرائيلي علم أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني، فانطلق إلى فرعون وأخبره بذلك، وأمر فرعون بقتل موسى. قال ابن عباس: فلما أرسل فرعون الذباحين لقتل موسى أخذ الطريق الأعظم، وجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة، أي من آخرها، قال أكثر أهل التأويل اسمه حزبيل، مؤمن من آل فرعون، وقيل اسمه شمعون وقيل شمعان، يسعى أن يسرع في مشيه، فأخذ طريقا قريبا حتى سبق إلى موسى فأخبره وأنذره حتى أخذ طريقا آخر. قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك، يعني أشراف قوم فرعون يتشاورون فيك ليقتلوك. قال الزجاج: يأمر بعضهم بعضا بقتلك، فاخرج من المدينة، إني لك من الناصحين في الأمر لك بالخروج. فخرج منها موسى خائفا يترقب أن ينتظر الطلب. قال: ربي نجني من القوم الظالمين الكافرين. وفي القصة أن فرعون بعث في طلب حين أخبر بهربه، فقال: اركبوا ثنيات الطريق، فإنه لا يعرف كيف الطريق. إلى هنا بارك الله فيكم.